أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام طبعا باختصار، كان الحديث في هذه النقطة أنه لو باع الفضول مال غيره لنفسه فهل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ وبعبارة ثانية، لو أن الفضول تصرف في مال غيره، طبعا من دون إذن غيره ولنفسه، فهل يصح أو لا يصح؟ وهي المسألة الثالثة من مسائل المعاملة الفضولية، أو بالتعبير الأصح الصورة الثالثة من صور البيع الفضولي. طبعا تقدم الكلام كما مر معنا في شيخنا، تقدم الكلام بأن في المسألة قولان: القول المشهور هو الصحة، والقول في قبال المشهور هو عدم الصحة. والقول المشهور قال هذه المسألة حال وحال المسألة الأولى والمسألة الثانية، أو بعبارة أوضح هذه الصورة، الصورة الثالثة لا تختلف عن الصورة الثانية وعن الصورة الأولى، فالحكم فيها كالحكم فيهما، وهو صحة هذه المعاملة. طب بناء عليه الدليل، تقدم الكلام بشكل مفصل في الأدلة التي استدل بها المشهور على الصحة. يبقى الكلام في الاعتراضات، أو بعبارة أخرى والإيرادات التي أوردها الموردون في المقام، أو المستشكلون في المقام، أو الذين بعبارة أخرى ذهبوا إلى عدم الصحة، فأوردوا مجموعة إيرادات وإشكالات على القول بالصحة. يبقى الكلام أن هذه الإيرادات في الحقيقة إما هي إيرادات مشتركة بين هذه الصورة والصور المتقدمة، وإما هي إيرادات كدعني بأن البيع الفضولي طارة يبيع مال غيره لنفسه وهو غاصب، كما هو الأعم الأغلب، كغاصب يبيع مال غير نفسه ظلما وعدوانا وتجبرا وتعنتا، وإما يبيع مال غيره لنفسه لا زاعما معتقدا متصورا بأنه مالك، ولكن هو شرعا ليس مالك، كما مثلنا ببعض الموارد التي تقدمت، كما في فسخ البيع فسخ البيع في الحقيقة في قبال شيء وضيعة. فإذا الكلام كان في هذا، أن هذه الوجوه أو الإيرادات التي أوردت إما أنها مختصة في صورة بيع الفضول مال غيره غاصبا، وإما تشمل صورة بيع الفضول مال غيره لنفسه غاصبا أو زاعما بأنه يملك. فتقدم الكلام في مجموعة من هذه الإيرادات والإشكالات. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث من الوجوه التي أشكل بها المستشكلون على صحة المعاملة في الصورة الثالثة من صور المعاملات الفضولية، وهو خلاصة الوجه الثالث. خلاصة الوجه الثالث يقول المستشكل بأنه بالآخرة الفضول حينما يقدم ويبيع مال غيره لنفسه هذا في الحقيقة يبيع مال غيره، وبيعه لمال غيره لا يتصور، يعني بعبارة أخرى كيف تحكمون بالصحة في معاملة أو على معاملة لم يقصد بها ولم يتحقق بها النقل والانتقال حقيقة؟ والسبب في ذلك أن النقل والانتقال من مبادئ ومن مقومات المعاملة العقدية البيعية أن يكون هناك نقل وانتقال حقيقي من طرف البائع المالكي أو الوكيل أو الولي للمبيع في قبال تملكه للثمن من المشتري. إذن حقيقة البيع هي مبادلة كما مر معنا مفصلا في بداية تعريفه، مبادلة مال بمال. فإذا كان البيع في الحقيقة مبادلة مال بمال ومعاوضة مال بمال، فمن هنا ومعنى المبادلة الحقيقية والمعاوضة الحقيقية أن من يخرج من ماله أو من كيسه بعبارة أخرى المثمن يدخل في كيسه أو في ماله الثمن. فهناك عملية ماذا؟ عملية مبادلة وتقابل، فمن يخرج من كيسه يدخل في كيسه. فحتى تكون المعاوضة والمبادلة حقيقية وواقعية فلا بد أن يكون المثمن قد خرج من كيسي ومن مال من؟ البائع. حتى يدخل الثمن في كيس البائع. جيد، هذا واقع المعاوضة وهذا واقع عقد البيع. ومرة هذا إشارة إجمالية، مرة الكلام في بيانه وفي تحقيقه وفي شرح معناه مفصلا في بدايات بحث البيع. فهذا المبدأ العام أو القاعدة الكلية في البيع لو جئنا أن نطبقها على موردنا، يعني وهو الشخص الفضولي الذي باع مال غيره لنفسه، سواء كان غاصبا أو كان زاعما لأنه يملك. طب إذن معاملة حقيقية ما بين البائع والمشتري غير موجود، لأنه حتى نقول هي معاملة وعقد بيع مبادلة لا بد أن يكون الثمن المثمن يخرج من كيس البائع حتى يدخل الثمن في كيس البائع. هنا في المقام هذا الشيء غير موجود، لأن الذي يخرج من كيسه الثمن المثمن عفوا ليس الفضولي وإنما المالك، ومن يدخل في كيسه الثمن ليس الفضولي البائع وإنما هو ماذا؟ وإنما هو المالك. فإذا فمبادلة معاوضة غير موجودة، فكيف تقولون بالصحة؟ يعني كيف تقول أيها القائل بالصحة وبعد ذلك إذا أجاز المالك صح البيع؟ صح البيع، ثبت العارش ثم نناقش. أوجدوا بيعا معاوضة حقيقية حتى نقول بعد ذلك ماذا؟ إذا أجاز المالك هذه المعاملة وهذه المعاوضة تصح ويتحقق النقل والانتقال. المفروض أن مبدأ البيع غير قائم، لأن مبدأ البيع مبادلة مال بمال، يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، وهذا غير موجود ومتصور في الفضول سواء كان غاصبا أو كان ماذا؟ أو كان زاعما بأنه يملك. فمن هنا قال هذا الإيراد، وهذا الإيراد كما رأينا لا يختص في صورة كون الفضول في الصورة الثالثة غاصبا، بل حتى في صورة كونه زاعما بأنه يملك، لأنه المثمن لا يخرج من كيسه وإنما يخرج من كيس المالك، حيث أن السلعة لا زالت على ملك مالكها كما تقدم معنا. جيد، هذا خلاصة الإشكال. في مقام الإجابة أجاب القوم على هذا الإشكال، قالوا هذا ليس أول إشكال. صحيح، قالوا في واقع الأمر وحقيقة الأمر على نحو الواقع والحقيقة لا يوجد مبادلة ومعاوضة، لا يوجد مبادلة ومعاوضة، ولكن نحن نتكلم عن من؟ نحن نتكلم عن غاصب يتعامل مع المال الذي بيده على أساس أنه ماله، ولا يتردد في لحظة من اللحظات أن تصرفه هذا ليس تصرفا مالكا لما بيده، يأكل يشرب يتصرف يبيع يشتري، ولا إن صح التعبير ترف له عين على أساس أن هذا المال ليس ماله، هذا الغاصب. ولذلك أمام الناس نهارا جهارا يتعامل بهذه الكيفية. وإذا كان زاعما بأنه يملك، أيضا في سورة كونه زاعم أنه يملك، هو يعتقد أنه يملك، باني على أنه يملك، هو مو فقط هو عازم أنه يملك، الآن هو شرعا لا يملك، درى صح التعبير لا يتصور. مثل ذاك الشخص كنت أتكلم اللي قال على أساس لا يجوز، حينما سأل أنه هل يجوز للشخص أن يتزوج خالته زوجة أبيه، قال لا. قال شنو لا؟ قال لا ما يصير. قال لا يصير. قال لا ما يصير. العم صار وخلص. بناء المانع مانع شنو؟ مانع تكويني. ما نصور أن المانع مانع ماذا؟ مانع شرعي. جيد. فإذا الكلام هو يزعم معتقد أنه مالك، ولكن في واقع الأمر شرعا ليس مالك، مطلب آخر. فإذا الغاصب والزاعم للمالك يعتقد بالملكية ويتصرف على أساس أنه مالك وبان على أساس أنه مالك، فإذا بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة ينزل نفسه منزلة المالك عملا وماذا؟ عملا واعتقادا. فإذا كان ينزل نفسه منزلة المالك ويعتبر نفسه مالك، فإذا في الحقيقة هو قاصد لهذه المعاوضة وقاصد لهذه المبادلة. فما دام قاصد لهذه المعاوضة وقاصد لهذه المبادلة، وإذا ولو هذا عبر عنه بالقصد الادعائي التنزلي، نقول هذا المقدار في الحقيقة، هذا المقدار يكفي في تحقق وقوام المبادلة. فيأتي بعد ذلك من؟ يأتي بعد ذلك دور المالك الحقيقي وهو صاحب المال، ويجيز ما وقع، فيجيز ما وقع، فإذا يتحقق النقل والانتقال الذي أنشأه الأول، ولكن يخرج المبيع من كيس المالك ويدخل الثمن في كيس المالك أيضا. وقالوا هذا كتشبيه له، قالوا هذا في المجاز الادعائي. كيف في المجاز الادعائي؟ كما قرأنا في علم البيان وفي علم الأصول الكلام نفس الكلام، يعني في الحقيقة أنه يتصور وجه شبه ومشابهة ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وينزل هذا المعنى المجازي منزلة المعنى الحقيقي، ويستعمل المعنى اللفظ المجازي في المعنى الحقيقي، وهي معبر عنها بالمجاز الادعائي. يقول هذا كذا، وتحل المشكلة على هذا الأساس. ومن هنا هذا الإشكال في الحقيقة غير وارد، ولا يمنع من صحة المعاملة الفضولية بالصورة الثالثة. لذلك قال ومنها أن الفضول إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه لم يقصد حقيقة المعاوضة، لأن الفضول هنا باع مال غير نفسه إما غصبا وإما ادعاء، فقال لم يقصد حقيقة المعاوضة. لماذا لم يقصد حقيقة المعاوضة؟ قال لأن المعاوضة إذ لا يعقل، هذا بيان للمعاوضة، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر. لا يعقل دخول ماذا؟ دخول الثمن في ملك من لم يخرج من كيسه المثمن وهو الفضولي، لا يعقل. فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة. فحقيقة ما صدر من الفضولي يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا. طب إذا كان هذا ليس بيعا، يعني بعبارة أخرى بعبارة ثانية، يعني القضية سالب انتفاء الموضوع، يعني إذا كان ليس بيعا والقضية سالب انتفاء الموضوع، ماذا يأتي الفضول المالك بعد ذلك ويجيز حتى تقولون أيها المشهور الذين على الرأس والعين، تقولون إذا أجاز المالك في الصورة الثالثة صح البيع، صح البيع، ثبت لنا بيع، ثم بعد ذلك قولوا بالصحة لو أجاز العرش ثم النقش. عرش لا يمشك. فأسقط المعاملة البيعية في الصورة الثالثة بهذا الشكل. هذا خلاصة الإشكال. الجواب، قال والجواب من ذلك مع أولا مع اختصاصه ببيع الغاصب، اختصاصه ببيع الغاصب حتى هذا الإشكال أنا ما أتصوره، يتصوره على أساس التفريق، يعني الجواب الأول يفرق بين أمرين، أنه في الغاصب هذا الشيء يتصور لأنه هو يعلم بأن هذا المال ليس ماله، أما غير الغاصب لا يعلم، جاهل، عنده جهل مركب على كل حال، طيب يجهل ويجهل أنه يجهل، فيتصور في حقه القصد، ولو القصد ماذا؟ القصد العقدي والعقائدي والاعتقادي صح التعبير، وإن كان الواقع شيء آخر. أما في الغاصب، الغاصب لا، هو يعلم بأنه ليس مالك، غاية ما في الأمر يتعامل كما في الجواب، يتعامل مع هذا الشيء بأنه ماله. ففي غير الغاصب الذي يتصور أنه مالك نقول هذا الإشكال لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأنه بالأخير هو في الحقيقة قصدا وادعاء وباطنا وداخلا قاصد للمعاوضة، وإن كان الواقع شيء آخر.
والجواب من ذلك مع اختصاصه الضمير
نجم الإشكال. لا لا لا، الإشكال الإشكال الأول أنه هذا في الحقيقة نحن نتكلم عن ماذا؟ إذن لو قبلنا منكم أيها الأحبة هذا الإشكال، فهذا الإشكال يرد فقط على الغاصب، ولماذا حينئذ يرد على الغاصب حينئذ؟ لماذا تجعله يكون هذا دليل أخص من المدعى؟ الكلام في ماذا؟ الكلام في بطلان الصورة الثالثة برمتها التي منها بيع الغاصب ما لغير نفسه، ومنها بيع ماذا؟ غير المالك ما لغير نفسه اعتقادا بأنه يملك. فهذا بدوا إذا ما نصر عليه أنه الدليل أخص من المدعى. والجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، واقعا ليس الأمر كذلك، وهذا الجعل حتى اعتقاد غير المالك ليس له واقع، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعاء كما قرأنا في الأصول. فإذا هذا الإشكال غير وارد. نعم يستثني صورة أنه لو باع الغاصب مال غيره لنفسه من دون أن يكون بانيا على تملك المثمن، بانيا على تملك المثمن و متعاملا على أساس المثمن له، فإذا باعه وهو لا يعتقد بأنه مالك ولا يتعامل على أساس أنه مالك ولا يتصرف على أساس أنه مالك ولا يشارك أحد في شيء، وإنما يبيع مال غيره لنفسه وهو لغيره، وهو ماذا؟ لغيره. هنا بلا شك ولا ريب لا تصح حينئذ المعاوضة، وإذا أجاز المالك إجازة المالك لا تصحح. لماذا؟ لأنه لا يتصور تحقق بيع، لا يوجد بيع في الحقيقة. هنا الكلام ماذا؟ مقبول، يصح الإشكال المتقدم، ويكون إشكال المتقدم في موضعه، ولكن كلام ليس في هذا. كلامنا كما بينت في البداية، الغاصب حينما يتعاطى على أساس أنه مالك وأن المال ماله ولا يشاركه أحد، يعتقد أنه تجبره يعطيه هذا الحق، قوته تعطي هذا الحق، ظلمه يعطي هذا الحق، يتعامل على هذا الأساس. نعم، إذا تعامل كما بينت، باع ولا يعتقد الملكية ولا عازم على الملكية ولا باني على أنه يتصرف في ملكه هو، هنا حينئذ نقول بلى، قصد المعاوضة لا يكون موجودا، لأنه يكون هذا من قبيل كما استشكل المستشكل، كمن يعطي مال غيره لشخص ويأخذ في قباله لنفسه، وهذا ليس معاوضة ولا بيع. وهذا له نظير أيضا، كما لو فرضنا شخص بملء إرادته لديه ثمن، ذهب للبائع واشترى بالثمن لصديقه ولرفيقه، يعني على أساس ماذا؟ على أساس أنه خرج المال من كيسه ودخل ماذا؟ المثمن في كيس صديقه. هنا لا شك ولا ريب، هذا لا يعد بيعا، والبيع يكون باطلا، لأن البيع كما بين هو حينما يشتري بماله لصديقه. على أي أساس؟ على أساس أنه وكيل عن صديقه؟ المفروض لا. على أساس أنه ولي عن صديقه؟ المفروض أنه لا. إذن هو فضولي، وفضولي بأي نحو؟ فضولي هو قصد المعاملة، حتى لو قلنا بأنه جيد مولانا ما يخالف، اعتبروها فضولي. وبعد ذلك حينما يأخذ الصديق المثمن، فيكون هذا إجازة من الصديق. الأول كلام مقصد معاوضة حقيقية لا يوجد، لأنه ماذا صنع بمال الشخص؟ ذهب وبماله اشترى لصديقه، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ يعني خرج المال الثمن من كيسه ودخل المثمن في كيس صديقه، فإذا معاملة ليست موجودة حتى يأتي الطرف الآخر ويمضي ونقول بإمضائه أو بإجازته تصح المعاوضة التي تحققت. لذلك قال نعم، لو باع في موردنا الفضول لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له، بناء كما في الغاصب، اعتقاد كما في الزاعم للملكية، تشمل الصورتين، كانت المعاملة باطلة غير واقعة له، واضح، لأنه من شرائط وقوعها له لابد أن يكون مالكا، لا بيع إلا في ملك، ولا للمالك، لأنه قصد معاوضة غير متحققة حتى نقول بإجازة المالك ماذا؟ تصح المعاوضة. فحتى تصح المعاوضة بإجازة المالك لابد أن تكون كل الشرائط متحققة وموجودة باستثناء ماذا؟ باستثناء رضا المالك، فيرضى فيبنى على الشيء مقتضاه، وتكون الجزء الأخير من العلة ويتم النقل والانتقال. أما هنا المفروض لا، المبادئ والشرائط الأخرى غير متحققة لكونها معاوضة، فإذا جاء أو تحقق إذنه وإجازته فحينئذ كضم الحجر إلى جنب الإنسان، مبادئ العلة الأولى غير متحققة حتى تصح المعاملة. لذا قال ولا للمالك، لماذا؟ لعدم تحقق معنى المعاوضة. إذا معنى المعاوضة غير متحقق، إنسان بانتفاء الموضوع. والمراد ما لو كيف؟ والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع ماذا؟ بإزاء مال نفسه. والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه، وقد تخيل، ولذا ذكروا أنه قبل السطر الآخر، ولذا ذكروا أنه، ذكر الفقهاء هذا نظيره، أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل. لاحظوا ماذا صنع هذا المثل، اشترى بمال نفسه لغيره. إذن يعني شنو؟ يعني المال خرج منه والمثمن دخل في كيس الغير، فهنا قصد معاوضة موجود؟ لا، فلذا المعاملة تكون باطلة، لا تقع لنفسه ولا لغيره، لذا قال بطل ولم يقع له. واضح؟ لأنه لم يقصد المعاوضة خرج من كيسه الثمن ودخل في كيسه المثمن، المثمن دخل في كيس الغير، ولا لغيره. واضح؟ لأن الغير في الحقيقة لم يخرج من كيسه الثمن حتى يدخل في كيسه ماذا؟ المثمن. والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع، يعني قصد بمعاوضته أن الغير يتملك المبيع وهو الصديق، ولكن هو الذي يملك الثمن بإزاء مالي نفسه يملكه للبائع. وقد تخيل بعض المحققين، هنا يقول بعض الأعلام تخيلوا بأن هذه الصورة هي عكس الصورة الأولى، بمعنى أن مو عكس، مساوي عفوا، أنه ما من مورد واحد، أنه كيف لو باع الشخص، أو عفوا لو اشترى الشخص بماله لغيره يصح أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. قالوا عكسها، لو اشترى الشخص بمال غيره لنفسه لا يصح. اعتبروها ماذا؟ اعتبروا هذه وتلك ماذا؟ من واد واحد. وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، أن الأصيل المالك اشترى بماله لغيره قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة اشترى بماله لغيره، فالثمن خرج من كيسه والمثمن يدخل في كيس غيره، فقالوا لا يصح. قالوا إذن أيضا لو عكسنا تصرف هذا الشخص، اشترى الشخص بمال غيره لنفسه أيضا ماذا؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه هذا، لأن الثمن خرج من المثمن خرج من كيس شخص والثمن دخل في كيس شخص آخر، فقالوا إذن هما في الحقيقة من واد واحد، فقط العكس والانعكاس، أني عبرت عكسها، أنه طارة هو يشتري بماله لغيره وطارة يشتري بمال غيره لنفسه، هذا هو العكس، هو نفس الشخص طارة يشتري بماله لغيره وأخرى يعكسها يشتري بمال غيره لنفسه. فقالوا كما هذه لا تصح تلك لا تصح. شيخ الأنصاري يقول لا، اسمحوا لنا، فإن هذه القضية لا تنطبق على القضية المتقدمة. يعني بعبارة أخرى قال بأن الذي يشتري بماله لغيره، واضح أصلا يشتري بماله لغيره، والذي يبيع، موردنا أين؟ يبيع مال غيره لنفسه، هذا في الحقيقة وهو الغاصب، هذا لا يبيع لغيره وإنما يبيع لمن؟ لنفسه، ولا يعتقد بأن المال مال غيره وإنما المال مال نفسه، يعتقد يتعامل يبني على أساس أن المال ماله، لذلك يسكن، لذلك ينتفع، لذلك يتصرف، ومنها أيضا يبيع. فإذا حينما يبيع لا يبيع مال غيره لنفسه وهو يعتقد أنه لغيره، يبيع مال غير نفسه وهو عازم وعاق معتقد وباني أنه مالك، وعلى هذا الأساس لذلك يكون موردنا غير هذه الصورة، وكل منهما من واد آخر. لذا قال وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام. البطلان هنا أين؟ الضمير وين راجع؟ فيما لو اشترى بماله لغيره. أحسنتم، هنا يستلزم البطلان للمقام. المقام ما هو؟ المقام هو أن يبيع مال غيره لنفسه، غصبا، وهو ما لو باع يفسره وهو ما لو باع مال غير نفسه، لأنه عكسه، مو الصورة عكسه، عكسه بهذا المعنى، لأنه هذا المتصرف طارة بماله يشتري للغير، وأخرى ماذا؟ بما يبيع مال الغير لنفسه، فتصبح القضية عكسية. قال وهو ما لو، لأنه عكسه، وقد عرفت أن عكسه ليس هذا، بل عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن هو من دون بناء ولا اعتقاد، بناء في الغصب ولا اعتقاد في من يزعم أنه ملك لتملك المثمن، هذا يكون عكسه. أما إذا كان معتقدا بأنه يملك كما من يزعم، أو بانيا على أنه يملك، فهذا في الحقيقة لا يبع على أساس مال الغير، وإنما يبيع مال نفسه، لأن المفروض الكلام في وقوع المال المعاملة للمالك إذا أجاز لا لنفسه. هذا تمام الكلام في الإشكال أو الوجه الثالث الذي استدل به على البطلان. الوجه الرابع، الوجه الرابع هذا تكرر في أكثر من مورد، وجه جدا لطيف وإن كان الكلام في جوابه. الوجه الرابع هو هذا، هو الجيد يا أخي، المستشكل على الصحة في المقام يقول قبلنا بالآخرة تنزلنا عن الإشكال الأول، هذا بعد تمامية الإشكال، بعد التنزل عن رد الإشكال الأول، وهو الوجه الثالث. يقول الوجه الثالث قلتم بأنه بالآخرة الفضول الذي يبيع مال غير لنفسه هذا في الحقيقة معتقد بأنه مالك، أو بان على أنه مالك، وبناء عليه قوام المعاوضة والمعاملة والمبادلة مضحق، فيأتي الإذن بعد ذلك أو الإجازة بعد ذلك من المالك، وهي تشكل الجزء الأخير من العلة، ويبنى على الشيء مقتضى ويتحقق النقل والانتقال. قبول صحيح، ولكن في الإشكال الرابع يقول أخي أريد أن أقول لك، أصلا هو الفضولي حينما باع مال غيره لنفسه سواء كان غاصبا أو معتقدا باع لنفسه، إذن النقل والانتقال والمبادلة ماذا؟ والمبادلة للمعاوضة، يأتي بعد ذلك المالك ويجيز، ويجيز يجيز ماذا؟ يجيز ما تحقق ما وقع. فإذا قلتم يجيز ما تحقق وما وقع، فما الذي يلزم منه؟ يلزم من ذلك أن يملك الفضول الثمن والمشتري المثمن، وهذا لا يقول به ماذا؟ لا يقول به أحد، وهذا ليس معنى الصحة التي نبحث عنها. وإذا قلتم لا 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 الفضولي بجهنم لا يملك، وإنما الذي يملك كما هو الصحيح هو المالك، من خرج من كيسه المثمن هو الذي يملك الثمن. قل جيد، إذا قلتم ذلك فإذا هذه الإجازة معاوضة جديدة ونقل جديد، لأن المنشأ لم يقع، وهو المنشأ ماذا كان؟ من طرف الفضولي تمليك المثمن وتملك الثمن لنفسه، هذا لم يحصل. وما حصل وهو ماذا؟ وهو تملك المالك للثمن لا الفضول البائع. إذن وما حصل لم ينشأ، فيرد أنه ما حصل لم ينشأ، فإذا كان ما حصل لم ينشأ، ما الذي ما وقع لم ينشأ، فهذا في الحقيقة اعتبروا أن هذا بيع جديد، بيع جديد، فحينئذ هذا في الحقيقة ليس إجازة لل وصح وتصحيح للمعاملة الفضولية، المعاملة الفضولية ما أنشئ وقع باطلا لم يتحقق، وما تحقق إنما هو في الحقيقة لم ينشأ. لماذا تقولون أن هذه في الحقيقة أن هذه معاملة عبر عنها أن هذه البيع الصورة الثالثة من صور المعاملة الفضولية تقع صحيحة بإجازة المالك؟ لا لا تقع صحيحة. لذلك قال ومنها أن الفضول إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع. الذي قصده البائع، شو قصد البائع؟ تملك الثمن. قال كان منافيا لصحة العقد، لأن صحة العقد شنو معناه أخوان؟ صحة العقد معناه أن المالك يملك الثمن لا الفضولي. واضح؟ لأن معناه هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته. طيب وإن تعلقت إجازة المالك بغير المقصود، يعني بغير ما قصده من الفضولي وهو تملكه للثمن، كانت بعقد مستأنف. إذا عقد مستأنف ليش عم تصوروا أن هذه ماذا؟ أنها لا، أن الصورة الثالثة من البيع الفضولي الصحيحة لا، هذا بعقد مستأنف إذا باطلة، وهذا الذي نزاعنا معكم. إذا قال إذا بعقد مستأنف لا إمضاء لعقد الفضولي حتى تقولون صحيحة وهذا إمضاء، فيكون النقل من المنشئ، النقل من المنشئ من؟ يعني من الفضولي غير مجاز. النقل من المنشئ لأن المنشئ الفضولي يملك نفسه، هذا ليس مجاز، والمجاز غير منشأ، يعني ما وقع لم يحصل وما حصل لم يقع. هذا خلاصة الإشكال أو الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على وبطلان في الحقيقة. وأما المناقشة تأتي والحمد لله رب العالمين.